بكاء من خشية الله عز وجل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال
بكاء من خشية الله من هذه السببية أي بسبب خشية الله. والخشية هي الخوف المبني على العلم، لقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهي أيضا مبنية على عظم المخشي لعظمه خشية الإنسان. فأما الخوف الذي لا يبنى على علم فإنه يسمى خوفا ولا يسمى خشية. ثم إن الخوف أيضا قد لا يكون من باب تعظيم المخشي ولكن من باب ضعف الخائف. فمثلا يخاف الصبي من صبي أكبر منه سنا، هذا الخوف لا يسمى خشية لأنه إنما حصل له الخوف من أجل ضعفه أمام هذا، ولا هذا المخوف ضعيف. فالخشية أقول هي الخوف إيش المبني على العلم، وتكون من عظم المخشي. هنا
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله: رجل ذكر الله ففاضت عيناه.
ما عندي في ظله، يظلهم الله بس عندك في ظله؟
نعم.
رجل ذكر الله. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة هذه لا تدل على الحصر، لأنه قد وردت أحاديث صحيحة في أناس يظلهم الله في ظله وليس من هؤلاء السبع. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يذكر أشياء محصورة في سياق واحد ولكنها لا تدل على أن ما سواها لا يدل على هذا الحكم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هل لا يوجد إلا هؤلاء الثلاثة؟ لا. فمثلا لما حدث بهذا قال أبو ذر من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا حديث. حديث آخر: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. هذا ثلاثة والأوقات ثلاثة. فدل ذلك على أن مثل هذا التعبير لا يدل على الحصر وهو كذلك. طيب، هؤلاء السبعة ذكروا على وجه التمام في سياق آخر غير ما ذكره المؤلف: إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل يتحاب في الله اجتمع عليه وتبرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء سبعة يظلهم الله في ظله. والشاهد من هذا الحديث ما ذكره المؤلف في هذا السياق، ذكره البخاري في هذا السياق، وهو قوله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. واعلم أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ظله هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، يعني في ظل يخلقه الله لا يبنيه الآدميون السقوف والعروش وما أشبه ذلك. الدنيا يبني الناس فيها ما يظلهم، لكن في الآخرة ما في ظل إلا ظل الله عز وجل الذي خلقه، فهو ظل مخلوق وليس ظل الخالق عز وجل. وقد توهم بعض الناس من باب التمسك بظاهر السنة فيما يضيفه الله إلى نفسه، وادعى أننا إذا قلنا إنه ظل مخلوق أن ذلك تحريف للكلم عن مواضعه، ولكن هذا من جهله، وذلك لأن الظل يكون تحت المظلل عنه، الظلال دون الشيء لا بد أن يكون تحته، وإلا لم يكن ظلا. وهل يمكن أن يكون هناك شيء ذو نور فوق الله عز وجل يكون الله تعالى مظللا عنه أو لا يمكن؟ لا يمكن قطعا. لو أن أحدا قال هذا لهوى إلى الهاوية لصار كالذي ينكر عدو الله. فالله عز وجل لا يمكن أن يكون شيء فوقه، ومعلوم أن الناس بالحشر على الأرض، فلو قدر أن هذا هو ظل الله نفسه لازم من هذا أن يكون هناك شيء فوقه يكون الله تعالى ظلالا دونه ودون الخلائق، وهذا لا شك أنه معنى منكر. فالحديث لا يدل على هذا أصلا حتى يقال إنه محرف عن موضعه. نقول في ظله أضافه الله إلى نفسه لأنه في ذلك الوقت لا يستطيع أحد أن يأتي بظلال. في الدنيا نستطيع أن نبني أبنية نستظل بها مع ما خلق الله تعالى من الظلال من الكهوف وغيرها، لكن في الآخرة ما فيه إلا الظل، ظل الله الذي خلقه، إما ظل العرش أو غيره مما يظلل. ولهذا جاء في الحديث كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. الصدقات تأتي يوم القيامة تظلل صاحبها. وحكى لنا بعض الناس من كبار السن أن رجلا كان قد منع أهله أن يتصدقوا من ماله بشيء، وقال لا تتصدقوا بشيء وأنتم مني في حرج، ولكن كانت العائلة في البيت عائلة كريمة، إذا جاء المحتاج أعطوه، إذا جاء المحتاج أعطوه. فجاءهم فقير محتاج إلى لباس فأعطوه كسوة، ثم جاءهم فقير آخر محتاج إلى طعام فأعطوه 3 رطب فقط. صاحب البيت رأى في المنام أن القيامة قامت وأن الناس في كرب وشموس، فرأى على رأسه كساء يضلله إلا أن فيه 3 خروق، فجاءت 3 تمرات فسدت هذه الخروق، فجاء إلى أهله مذعورا وقال أنا رأيت كذا وكذا وكذا، وش اللي حاصل؟ قالوا ما حصل شيء، لا لا تخبروني. فأخبروه بأن هذا هو الحاصل، تصدقوا بكساء ثم تصدقوا بتمرات، فقال لهم أنتم في حل تصدقوا بما شئتم. الله أكبر، صارت فتحة خير له. نعم، فالحاصل أن الرسول أخبر بأن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. فالظل الذي قال الله فيه، قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في ظله، هذا ظل يخلقه الله عز وجل. إن صح الحديث بلفظ يظلهم الله في ظل عرشه فقد بين هذا المبهم، وإن لم يصح فنقول هذا ظل يخلقه الله والله أعلم به. نعم.
سنن سعيد بن منصور.
نعم. في ظل عرشه. طيب إذا صحت الحمد لله. نعم. صلى الله عليه وسلم.
تكلم المخشية إنما تكون من
أمر
المخشي.
نعم.
نعم. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما خاف أول ما أتاه جبريل في أول مرة قال لعائشة رضي الله عنها لقد خشيت على نفسي.
نعم.
هناك خشيت، مع أنه لم يكن هناك، مع أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف من يخشى.
نعم. كيف؟ لا يعرف شيء عظيم ما له مقابل، ما يستطيع أن يقابله.
لكنه يعرف.
لا أعرف. إذا جاءك شيء تخشاه من عظمته ولا لك فيه قبل هذا تعظيم. نعم.
بعض
ظل العرش من نور الله شلون يعني؟
لا بد يكون ظل من تحت
النور. إيه والشمس، الشمس تبدو من الخلائق، ولهذا هذا الذي جعلني أقول إن صحت الكلمة في ظل عرشه، لأن المعروف أن العرش فوق كل شيء، كيف يكون حائلا بين الشمس وبين الخلائق يوم القيامة؟ على كل حال اللي في الصحيحين ما في ظل عرش. نعم. ثلاثة؟ ثلاثة. هذه خلها بعد سليم.
نعم. باب الخوف من الله.
رقبة. ما فيه.
باب الخوف من الله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل من كان قبلكم يسيء الظن بعمله فقال لأهله إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف ففعلوا به فجمعه الله ثم قال ما حملك على الذي صنعت قال ما حملني عليه إلا مخافتك فغفر له. حدثنا موسى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من كان سلف أو قبلكم أعطاه الله مالا وولدا يعني أعطاه قال فلما حضر قال لبنيه أي أب كنت لكم قالوا خير أب قال فإنه لم يبتئر عند الله خيرا فسرها قتادة لم يدخر وإن يقدم على الله يعذبه فانظروا فإذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني أو قال فاسحقوني ثم إذا كان ريح عاصف فذروني فيها فأخذ مواثيقهم على ذلك.
وربي
ففعل فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي ففعلوا فقال الله كن فإذا رجل قائم ثم قال أي عبدي ما حملك على ما فعلت قال مخافتك أو فرق منك فما تلافاه أن رحمه الله. فحدثت أبا عثمان فقال سمعت سلمان غير أنه زاد فذروني في البحر أو كما حدث. وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كالذي مضى من قبل فيه أن هذا الرجل لشدة خوفه من الله نعم وصى أن يحرق ثم يدرى في اليم خوفا من الله سبحانه وتعالى. وهذا الرجل يقال إنه فعل ذلك ظانا أن الله لا يقدر عليه وأنه إذا فعل هذا نجا من العذاب، فبعثه الله عز وجل وسأله لما فعلت ذلك فأخبره أنه فعل هذا خوفا منه فغفر الله له. ووجه أهل العلم هذا بأنه متأول، ما قصد أن الشك في قدرة الله، لكن ظن أن هذا ينجيه من عذاب الله، وبنوا على ذلك أن كلمة الكفر إذا قالها الإنسان غير مريج لها فإنه لا يكفر بهذا. وأيدوا قولهم بما ثبت في الصحيح من أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده أشد فرحا من رجل ضلت راحلته عنه، فلما عيس منها اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت فإذا بخطام ناقته متعلقا بغصن الشجرة فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح فلم يعاقبه الله على هذا الأمر. وينبني على ذلك أن كلمة الكفر لابد أن يكون القائل لها قاصدا وإذا قصدها كفر، سواء كان جادا أم لاعبا، لأنه لا فرق في كلمة الكفر بين المستهزئ وبين الجاد. الكلام على أنه يقصد معناها، على أنه يقصد معناها بخلاف المتأول. وفي هذا دليل على أن الخوف ينجي من عذاب الله، وهو كذلك، فإن الخوف من الله ينجي من عذاب الله. ولكن قد يرد على هذا مثل قوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فهنا قال إني أخاف الله رب العالمين، والجواب عن ذلك أن الشيطان لم يخف خوف تعظيم وإجلال، وإنما هو خوف هلاك، يعني خاف أن يهلكه الله، لا إجلال لله عز وجل ولا تقربا إليه بالخوف، ولهذا لم ينفعه. فخوف الشيطان من الله كخوف الإنسان من الأسد، وخوف الإنسان من الأسد ليس خوف عبادة ولا تعظيم ولا إجلال. فيعيد علينا البخاري هذا الجواب. لا، بخاري رجل شاب، الشاب ما شاء الله مو ينسى، ها يا أخي، ما عندنا صرح، اللي وده يصرح يصرح هو بدونه عشان يستريح ويصرح منه.
خوف العباد من الله تبارك، ليس خوف الشيطان من الله تبارك وتعالى خوف العبودية، بل خوف من الله تبارك وتعالى لأجل إهلاك. كخوف الناس من الأسد.
أحسنت، يعني ليس خوف عبادة وتقوى وتعظيم. تمام. نعم. نعم أشد. نعم، يكون معناها أن بأن إبراهيم موسى لما جاء إلى هارون أخذ برأسه يجره، وأخذ بلحيته أيضا، فكان موقفه من هارون موقف العزة والسلطة، فلهذا قال هذا الكلام. نعم، اي نعم، يجوز ان قد يخشى الانسان من الشيء لعظمته. نعم.
هذا الرجل في
عاصمه
بالله،
من
هذا الرجل الواحد؟
اي نعم، هو ما فعل هذا الا لايمانه بالله وايقانه بان الله سيعذبه، لكن ظن ان هذا يحميه فاخطا في هذا الظن. نعم يا محمد.
قوله صلى الله عليه وسلم فجمعه الله.
نعم، جمعه الله الآن، يعني في ذلك الوقت من حين ماذا روه في اليم، جمعه الله وكلمه.
ما
ينافي الإيمان؟ لا، أظن أن هذا ينجيه من الله. قد لا يكون في ذهن تلك الساعة الشك في القدرة، لكن ظن أن هذا ينجيه من الله، وهو ما فعل هذا إلا خوفه من الله، ما في شك في إيمانه. نعم.
باب الانتهاء عن المعاصي. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن النبي صلى الله عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم.
على فيها انتهاء المعاصي، وأن الإنسان يجب عليه أن يبادر، والمعاصي جمع معصية، وهي مخالفة الأمر، مخالفة الأمر إما بترك المأمور وإما بفعل المحظور. والواجب على العبد أن يكون مستقيما في هذا وهذا، فيقوم بالأوامر ويدع النواهي. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما جاء به ولنفسه بمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. قول رأيت بعيني هذا من باب التوكيد، لأنه إذا قال رأيت فقط فقد يحتمل أن المعنى علمت من طريق لم أشاهد بعيني، لكن إذا قال بعيني صار هذا من باب التوكيد. مثل: ولو نزلنا عليهم كتابا في قطاس فلمسوه بأيديهم. وقولها أن النذير العريان، العريان لأنه كلما اشتدت النذارة حصل هذا الأمر، يعني أن من عادتهم عند العرب أن النذير إذا جاء ينذر بقوم، أحيانا يصيح بهم ويقول العدو والعدو، وأحيانا مع الصياح والاستصراخ يتعرى يخلع ثيابه، لأنه يرى أن هذا أشد في استنهاض هممهم وطلب النجاة. فالنجاء يعني إلزم النجاء. يقول: فأطاعت طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. الذين أطاعوه وصدقوه مشوا على مهل وسلموا، والآخرون بقوا فاجتاحهم العدو. ففي هذا دليل على أنه تجب المبادرة في طاعة الله ورسوله، وأن من تأخر فإنه على خطر. نعم.
الحديث قبل الكيف هذا مثل قبل وربي، هذا قسم.
نعم.
والجواب القسم لأفعلن كذا، يعني
لا فأخذ ما وفيقا على ذلك وربي.
لأفعلن وجوابه
لا، يعني إن المعنى أن مواثيق مؤكدة بالقسم، وربي لنوفين أو لتوفن أنتم.
وكذلك فما تلافاه فما تلافاه
عن الرحمة.
وهذا الماء نافية ولا مقصود؟
لا، ما نافية، يعني ما مضى وقت طويل إلا وقد رحمه.
إلا محذوف معه.
نعم. أين؟
ما قولك لو كلام القائم رجل أنا أفعل ما أفعله؟
من؟
هذا الرجل الذي كان
قبلنا. على كل حال إذا فعل مثل ما فعل نقول له إن هذا الرجل كان جاهلا، وأنت الآن عرفت أن الله قادر، فلا يسوغ لك أن تفعل مثل ما فعل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حدثنا بأن الله جمعه وسأله وكان في الأول جاهل.
نعم.
لا، ما يلزم، إن هذا التعليق يدل على الشك، مثل لأن الشك لا يحبط النعم، يعني هو خائف من هذا. على كل حال المسألة محتملة أنه شك في قدرة الله، لكن ليس معناه أنه شاك من الأصل عقيدة السليمة، لكن ظن أن هذا ينجيه من عذاب الله وأن الله سبحانه وتعالى لن يفعل.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل يزعهن ويغلبهن
يزعهن
يا شيخ فجعل الرجل يزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها.
هذا أيضا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام له مع أمته. رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، كما تشاهدون في البر، البر إذا أوقدت نارا صار الفراش وغيره من الحشرات يأتي ويقع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فجعل ينزعهن أو يزعهن، يعني يطردهن، ولكن أبينا إلا أن يقعن في النار. فهذه حال الأمة بالنسبة لأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فأنا آخذ بحجزكم، أي بما يحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. هذا أيضا فيه أنه يجب على الإنسان أن يعرف قدر ما أنعم الله به عليه من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها من جاءت، لكن لمن نجا بها، يعني ابتعد عما حرم الله وأتى بما أوجب الله. وفي هذا والذي قبله دليل على استعمال الأمثال الحسية لتقريب الأمور المعنوية، وهذا كما هو طريق السنة فهو طريق القرآن أيضا. قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وما أكثر الأمثال الواردة في القرآن الكريم، لأنها تقرب المعنى، فإن إدراك الإنسان للأمور المحسوسة أقرب من إدراكه للأمور المعقولة، فتضرب الأمثال لأجل تقريب المعنى المعقول. وفيها أيضا في هذين الحديثين وما شبههما دليل على ثبوت القياس، وأنه دليل معتبر. وكل مثل ضربه الله وكل مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام فهو دليل على ثبوت القياس، لأن المقصود من المثل الحاق المعقول بإيش؟ بالمحسوس، وهذا هو القياس. القياس الحاق غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه لعلة جامعة. نعم.
أنا
إن
ظن
عبدي
بي، هذا
أن يظن
أن الله
سبحانه
لن يغفر له،
وما
ذلك
غفر
الله.
نعم، هنا فرق بينهما. هذا ظن أن الله لا يغفر الله له لتهمته نفسه، أما الثاني فظن أن الله لا يغفر له لأن ظن سوء بالله. لا هو يحكي حالة شخص ثاني، مع أننا لا نرى جواز التمثيل بهذا. جواز التمثيل بالكافر أو بالفاسق نرى أنه ليس بجائز. لا ما كفر، لا يكفر. لا هو يحكي شخص واحد، ولا ما في نفسه تعظيم هذا الصنم، لكن يحكي شخص آخر. إنما نحن لا نرى هذا حتى لو إلا مثل الصنم، وذلك لأن الإنسان قد يشعر بقلبه أنه كفر فيستولي عليه هذا الشعور بعد يوم بعد يوم حتى يكون عقيدة، ولأن الرجل ربما يعير بذلك فيلاقيه الناس ويقول أنت فلان ابن فلان، أنت أبو جهل، أنت أبو سفيان، أنت كذا أنت كذا. بعضهم سمعنا أنه بعضهم يتمثل بالشيطان. نعم، هذا أيضا أخطر وأخطر. لا بل هو خائف من الله، ولهذا قال إنما خفت ما قال تبت إليك، قال مخافة منك. نعم، فرق ما الفرق؟ الخوف.
حدثنا أبو نعيم
قال عندي
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وعن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
أولها مسلم من سلم إلى آخره، والمهاجر من هجر هذا ليس على سبيل الحصر، لكن المسلم في حقوق العباد فهو عام أريد به الخاص، أما المسلم على سبيل الإطلاق فهو من استسلم لله ظاهرا وباطنا، لكن هنا المسلم باعتبار من حقوق الآدميين، من سلم المسلمون من لسانه ويده فذلك المسلم، من لسانه فلا يغتاب الناس ولا يسبهم ولا ينم ببعضهم إلى بعض، ويده لا يعتدي عليهم بضرب أو قتل أو جرح أو أخذ مال أو ما أشبه ذلك. المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، هذا أيضا عام أريد به الخاص، يعني المهاجر إلى الله عز وجل، لا الهجرة التي هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لكن المهاجر إلى الله بعمله لا ببدنه. هو من هجر ما نهى الله عنه، سواء كان هذا المنهي عنه قولا أو فعلا. وبهذا الحديث نعرف أن الإسلام وأن الهجرة تتنوع ولها معان متعددة يبينها السياق. وقول من هجر ما نهى الله عنه، إذا قال قائل لم يذكر ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالجواب نقول إن ما نهى عنه الرسول كالذي نهى عنه الله، لأن الرسول رسول، ولهذا قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. بدون هيئة. هنا ما في شيء. هذا ما في شيء. نعم. يعني يقول مثلا لا تدفنونني أخشى من عذاب القبر، لا أصدق أن في القبر عذاب، لا هذا ما قال لا أصدق بقدر الله،
يقول أشك أن هناك عذاب،
لا ما يصح هذا، نقول تب إلى الله. إذا بلغه النص كفر، أما إذا لم يبلغ فإنه لا يكفر. فرق بينهم أن هذا خالف من ذنوبه، فظن أن هذا ينجيه من عذاب الله، ما ظن أن الله ما له قدرة، لكن ظن أن هذا ينجيه، مثل ما لو ظن الإنسان أن حظيرة من القش تحميه من المدافع، وهي لا تحميه. هذا يتوهم الإنسان أن هذا الشيء ينجيه، وأنه حاجز وحجاب بينه وبين هذا الشيء، وهو وليس كذلك، وله ما شك في القدرة مطلقا، يعرف أنه على كل شيء قدير. نعم يا خالد.
شيخ من المكتوب عن حياة الرسول وكلم واحد جملة يقول بسرعة، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ويذكر
يجوز. أما إذا مثله بالهيئة والحركات فهو لا يجوز، أما إذا قال فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال كذا فهذا ما في بأس، حكاية القول ليس بالتمثيل.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
نعم، هذا الحديث أيضا فيه تخويف الإنسان من العذاب. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم، يعني من عظمة الله عز وجل لا من أحكامه، لأن أحكامه التي علمها بينها النبي عليه الصلاة والسلام للناس ولم يجحد شيئا منه، لكن لو تعلمون ما أعلم من عظمة الله وقدرته التي لا يصل إليها إلا من كان على جانب كبير من العلم بالشرع. لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وذلك لهول ما يعلمه عليه الصلاة والسلام من عظمة الله عز وجل ومما يخافه من عذاب يوم القيامة. ولهذا يقولون من كان بالله أعرف كان منه أخوف، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس خوفا من الله. كان عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتورم من قدماه ليكون عبدا شكورا يؤدي شكر نعمة الله عليه، كل هذا خوفا من أن يكون من غير أهل الشكر.
ما يكون الشيخ يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على النار وأقبل على وعلى العذاب فيها وأقبل على الجنة،
لو تعلمون ما أعلم ما غير الأحكام. الأحكام لا بد أنها أخبار المضيع، فهذا من عظمة الله وكذلك من عذاب الله النار ومطيان وما تعلق بها. إيه هو رأها في الدنيا أولا أن تعرف أن النصوص الشرعية منها عام يدخله التخصيص، يمكن يقول ما لا عين رأت ولا أذن سمعت إلا ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام. الشيء الثاني، هل الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الجنة والنار هل رأى كل الجنة والنار أو رأى شيء منها؟ رأى مثلا امرأة تعذب، ورأى صاحب المحجن، فهمت؟ هذا الثاني ما رأى كل شيء.
الحديث يا شيخ،
نعم عبد الرحمن
شيخ، نفس الحديث في آخر الحديث،
نعم.
بلها ما أطلعتم عليه.
إيش؟
بلها ما أطلعتم عليه، نذر ما أطلعتم عليه.
نعم.
ما يدل على أن الجنة يعني خلقت أصلها وأنا لم تكتبها الجنة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال
أخبر أمة
أن
تسبيح
راس
الجنة
وأن كل تسبيح
يا رسول الله. نعم. ما يدل هذا الشيء؟ يدل ولا شك، لأن الجنة قيعان غير أصل التسبيح والتحميد والتكبير، وكل تسبيحة فيها شيء.
تزايد شيء؟
أي نعم، تزايد بحسب أعمال العبد. يعني الإنسان مثلا مكانه معروف في الجنة وقيعان، كلما عمل عملا صالحا مما جاءت به السنة أنه يغرس فيه يغزله فيه شجرة من الجنة غرس له فيه.
باب حجبت النار بالشهوات. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره.
حجبت هنا بمعنى أحيطت، يعني النار محل ذوي الشهوات الذين ليس لهم هم إلا اتباع شهواتهم، ومن ذلك شهوة الزنا، اللواط، شرب الخمر، السرقة، العلو في الأرض، الفساد فيها، كل هذه شهوات. فهذه هي التي يحيط بها الجنة النار، ولذلك أكثر من يدخل النار المترفون كما قال الله تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وقال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. فأصحاب الشهوات هم الذين اقتحموا ما حجبت به النار حتى دخلوها والعياذ بالله. أما الجنة فبالعكس، حجبت بالمكاره، لأن عمل الخير مكروه للنفوس الأمارة بالسوء، فتجد كثيرا من الناس عند عمل الخير يرغم نفسه ويكرهها على ذلك، ولكن هذا يوصله إلى الجنة. ومع هذا إذا تجاوز الإنسان هذه المكاره صارت بالنسبة إليه محاب، وصار لا يأنس إلا بهذه الأعمال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة. وقال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. فالإنسان إذا اعتاد فعل الطاعة مع الإخلاص والمتابعة صارت الطاعة أحب شيء إليه، لكنها في الأصل لا باعتبار كل شخص بعينه، الأصل أنها مكاره. من ذلك مثلا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا، قال: إصباغ الوضوء على المكاره، يعني في السبرات في البرد يصبغ الإنسان الوضوء مع أنه يكره إيذاءه بهذا الماء البارد، لكنه يفعله ابتغاء وجه الله. هذا من أسباب دخول الجنة. كذلك الإنسان عندما يسافر للحج للجهاد يجد هذا مكروها عنده، لكنه كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم.
والله تعالى: باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المؤلف رحمه الله الباب الأول أن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، بين أنها مع ذلك قريبة، فهي أقرب الإنسان من شراك نعله، وهذا يضرب مثلا للشيء القريب من الإنسان، والنار مثل ذلك. والغرض من هذا الحديث الترغيب والترهيب، الترغيب في الجنة وأن الإنسان قد يدركها بأدنى عمل، والترهيب من النار وهو أن الإنسان قد يستحقها بأدنى عمل. رب كلمة يصل بها الإنسان إلى أعلى عليين، وكلمة ينزل بها إلى أسفل السافلين. نعم.
صورتين مربعين
كتب فيه المكاره، مربع نستقيم فقط.
حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق بيت قاله الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل.
هذا أصدق شيء، أصدق كلمة قالها الشاعر، وفيه لفظ كما هنا بيت: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كل شيء باطل سوى الله. وهذا كقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. والمراد بالبطلان هنا الذهاب، الشيء الذاهب الضائع الذي لا فائدة منه إلا الله عز وجل، فإنه حق، وكذلك ما عمل له فهو حق يبقى، فإنه ثواب الآخرة وهو باقي. وفي هذا دليل، في الحديث هذا دليل على جواز الاستشهاد بالشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد به. وفيها أيضا دليل على قبول الحق ممن جاء به حتى وإن كان شاعرا أو كان فاسقا أو غير ذلك، وهو واضح. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا بان لنا أن خبره صحيح وجب علينا قبوله. نعم. الشبهات قد يكون الإنسان معذورا فيها، الشبهات قد يكون معذورا فيها لعدم علمه، لكن الشهوة ما تكون إلا مع العلم.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيراً.